الأمر الأول أمر التقليل على حسب ما ذكرنا هو في الواقع أمر اجتهادي، يعني التقليد لا يجوز فيه التقليد، لا يجوز التقليد في التقليد، إنما قلنا الإنسان بطبعه بفطرته هو يرجع إلى العادة، يعني إنسان جاهل، إنسان جاهل بفطرته يرجع إلى العادة، فكل شخص جاهل بالوظيفة طبعه فطرته تقتضي ذلك، ما يحتاج إلى التعليم والتعلم، هو يدرك ذلك هو بنفسه. لو فرضنا هذا الشخص هو لم يتعلم أصلا، لم يتعلم وواجه مشكلة، مسألة المسائل في أي شيء، سواء في الفقه، في الطب، في الهندسة، في كذا، هو طبعه يقول لازم يسأل من يعرف بطبعه. إذن هو أمر ارتكاز قلنا، وبناء عليه قد يقول قائل حسين هذه الأبحاث لا فائدة فيها طالما التقليد هو أمر اجتهادي، ما الفائدة من القول بأن العالم يفتي بالتقليد أو لا يفتي؟ معنى فائدة، كل شخص يدرك جواز التقليد، كل شخص. إذا ما الفائدة من القول بأن الفقيه يفتي بجواز التقليد وكذا ولا كذا؟ أصلا فتوى الفقيه تكون إرشاد حينئذ، إرشاد لما أدركه المكلف العامي بطبعه، هو يدرك جواز التقليد. الجواب عن ذلك، نحن قبلنا أن أصل التقليد ليس تقليديا أو ليس تقليدا، أصل التقليد ليس تقليدا، هو اجتهاد. كل إنسان هو يدرك هذا الأمر أنه الجاهل يرجع إلى العادة، هذا مركوز، مركوز في النفس فطري. طيب، ولكن هناك خصوصيات لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بالرجوع إلى الفقيه، يعني بعبارة أخرى التقليد قلنا هو منشأه الأمر الفطري المرتبط بالنفس، يعني الطبع، ولكن هذا مجمل، أو فقل هذا لبي، يعني أصل التقليد هو بالاجتهاد ليس بالتقليد، أصل التقليد، ولكن خصوصيات التقليد لا يمكن إثباتها نفس. مثلا باب المثال، هل يشترط في المقلد عن المرجع أن يكون ذكرا مثلا؟ هل يشترط أن يكون حي؟ هل تشترط العدالة فيه مثلا؟ هل تشترط مثلا الأعلامية، الحرية، أن يكون طاهر المولد مثلا؟ الأمر الارتكازي لا يدرك هذه الأمور كلها، يعني الأمر كان لا يمكن أن يقول يشترط في المرجع الذكور أو لا يشترط، الأمر الارتكازي يشترط أن يكون حي أو لا حي، لا يمكن. نعم سوف يأتي أن يأخذ القدر المتيقن، الأمر الارتكازي يأخذ بالأمر المتيقن فقط، أما الخصوصيات الزائدة عن المتيقن لا بد الرجوع فيها إلى الفقيه، هو الذي يفتي بذلك، وإلا ما أدركه العقل، ما كان مرتكزا في النفس، ما هو الأمر الفطري، هو أصل التقليد، يعني كل ما كان متيقن فقط. فمن احتجنا إلى ماذا؟ إلى الرجوع إلى المجتهد. وطبعا هنا لما ترجع إلى المجتهد العقل يدرك، ترجع إلى المجتهد الأخص، كيف الأخص؟ يعني لابد أن نرى مجتهد ذكرا حيا أعلم حرية، يعني جامع كل الخصوصيات، هذا العقل يدركها، هذا قدر متيقن. يعني قدر من تلقى من الرجوع إلى أن يكون هو هكذا صفاته. فإذا رجعنا إليه أفرض مثلا العقل أدرك أنه أنا لابد أن أرجع في مسألة العالمية والحياة الذكور إلى شخص ذكر هو وأعلم وحي وأعدل. فإذا أفتى لي قال لي يجوز تقليد غير الأعلى، يجوز تقليد مثلا أفرض مثلا غير ذكر، يجوز تقليد البين مثلا، فيلتزم حينئذ بالفتوى. يعني أولا هو يدرك أنه لابد من الرجوع إلى شخص جامع كل الصفات، كل الصفات أرجع إليه. فلذا نحن قلنا في مسألة الأعلمية لمن يرجع العامة؟ يرجع للأعلم. فإذا قال الأعلم يجوز تقليد غير الأعلم، يعني يقلد غير الأعلم. وشوف أبين ليش العقل يدرك أنه لا بد ترجع للأعلم أو للحي. لا شوف أبينه.
هذا بناء على العلم إجمالا، أما بناء على الانسداد عن المكلف هذا بين الجد والوجود.
نفس الشيء الانسداد من عقلي.
لا. بناء على الحكومة لأن مطلق ظن سواء كان حي أو ميت.
والحكومة تنزل، يعني الحكومة التنزل من أمر عقلي. ذاك إذا ما أمكن الاحتياط فقط. تنزل يعني يتنزل من الامتثال التفصيل الجزمي للاحتمالي.
سقطتم في اللام.
المنشأ، ذكرنا المنشأ.
وانسداد.
كل منهما صحيح.
أما العلم إجماع إلى انسداد ممكن الوجود إلى أعلم وغير وحي.
نفس الشيء في الانسداد.
أما انسداد مطلق ظن.
لا، اسمع لي حتى أوضح. الظن إذا هو عمل بنفسه، أما إذا أراد أن يقول أن هذا الأعلم يجوز أو لا يجوز، هل يدرك بالانسداد؟ لا يدرك. هو الكلام هنا مثلا الحي، الحياة كيف يدركها بالانسداد شيخنا؟ أنه لازم يكون حي أو يجوز تقليد الميت؟ هذا بده يرجع للمجتهد. فالإنسان العامي نعم هو أدرك أصل التقليد، أما الخصوصيات عقله يدرك لابد أن يرجع للأخص، يعني من كان جامع للصفات كلها. لا أذكره لماذا السر فيه. إذن الأمر الأول خلاصة أن أمر التقليد وإن كان بداية الأمر هو ليس تقليدا، يعني هو بالعقل بالاجتهاد بالأمر الفطري عبر عنه، لكن خصوصيات لابد أن نرجع فيها إلى الفقيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الأمر الثاني وجوب التقليد، نظر ماذا يجب على العام أن يقلد. وجوب التقليد هو وجوب شرطي أو طريقي. وجوب التقليد أنصاف أنه طريقي وليس شرطي. وجوب التقليد طبعا طريق، لما نقول وجوب الطريقي يعني طريق للواقع أو إلى الأحكام الواقعية. يعني الإنسان ليش يقلد؟ يقلد حتى المرجع فتوى توصله إلى الواقع. يعني أنت لما تريد الواقع من أين؟ من فتوى الفقيه الواقع. يعني لا يمكن للعامي أن يصل إلى الواقع إلا عن طريق المجتهد، يذهب إلى المجتهد مجتهد يوصل إلى الواقع. ولا العامي كيف يصل الأحكام الواقعية؟ كيف؟ بالتقليد. فالعامي يصل إلى الواقع، يعني الواقع عنده لازم يمر على باب المجتهد. من أراد أن يذهب إلى الواقع يصل لازم يذهب إلى باب المجتهد حتى يصل الواقع. فهذا معنى كون التقليد طريقي، طريق عن الواقع للأحكام الواقعية. لماذا ليس شرطيا وجوب التقليد؟ معنى الوجوب الشرطي يعني صحة الأعمال متوقفة على التقليد، هذا معنى الشرطي. تقول وجوب شرطي يعني شرط. هذا معنى شرط الشيخنا. يعني لما تقول مثلا يشترط في الصلاة أن تكون من لباس ما يكلهم، أن تكون مثلا من لباس طاهر، أن تكون مثلا كذا، الشرائط يعني يشترط لصحة هذه الأمور. إذا فقدت هذه الأمور تكون الصلاة ماذا؟ فاسدة. هذا معنى الشرط. والتقليد صحة الأعمال ليست متوقفة على التقليد. طبعا بشكل عام متوقفة. وإن كان الملتفت للتقليد أعماله متوقفة على التقليد. مثلا جاهل ناسي كذا. كله أعماله ليست متوقفة على التقليد. يعني مثلا باب المثال. أفرز زيد عمل عملا من الأعمال العبادية مثلا. زيد. وصدفة اتفاقا عمله كان موافق للواقع. عمله كان موافق للواقع. وصادف الواقع. عمله صحيح. وإلا يلتفت للتقليد أصلا. وإلا يقلد. نعم. نعم. نعم صحيح هذه الناس. وإن لم يقلد لم يلتفت. وهكذا قد يكون عمله موافق للأمر الظاهر. يعني مرة عمله يكون موافق للواقع، مرة موافق للحكم الظاهري عمله. مثلا الزيد شك بين الثلاثة والأربعة، بنى على الأربعة. طيب هو ما يعرف المرجع ماذا يقول، مرجع الحي الذي ينبغي أن يرجع إليه، هو ما يعرف أصلا. فصدفة كان يصلي شكا وبنى على الأربعة، ثم أتبنى الاختيار مثلا. بعد ذلك نقل له أو رأى أو ما أشبه ذلك أن المرجع الذي يجب أن يقلده هكذا يقول فعلا. يعني عمله موافق لفتوى المرجع الذي يجب أن يقلده. عمله صحيح. ما أحد قال أنه يجب عليه الإعادة. نعم فقط في الملتفت إلى وجوب التقليد الملتفت. هنا قد لا تتمشى منه قصد القرب من التقليد. أنا أعرف أن أعمالي المفروض أن تكون عن تقليد ملتفت وما أقلل عمدا، وصلى أو صام أو حج كذا والآخرين. هنا إن تمشى منه قصد القرب إلى عمله صالح، لكن قد لا يتمشى من قصد القرب باعتبار هو يعلم يلتفت. يعني كلام الشغرة فقط. إن أمكن منه تمشي قصد القرب، يعني إن أمكن أن يأتي بالعبادة على وجهه الصحيح صار صحيح. أما إذا ما أمكن كما لعله الواقع، فأنا ملتفت أن يجب أن أقلل حتى صح عملي، وأنا ملتفت ومع هذا عمدا لم أفعل، فكيف يتمشى من قصد القرب؟ وقت
بها رجاء.
حتى رجاء يعني باب الاحتياط. لا باب الاحتياط. كلامي لم يكن احتياط. ليس احتياط؟ ليس احتياط ولا اجتهاد.
كان عن جزم.
نعم ليس احتياط. أما إذا كان باب الاحتياط يصح بلا اشكال. ليس من باب الاحتياط ولا من باب الاجتهاد. لا لم يحتط ولم يجتهد، ويعرف أنه يجب عليه أن يقلد في صحة العمل وما قلد وأتى به. هنا الفقهاء يقولون انه لا يتمشى من قصد القرب، لكن لو تمشى، لو فرضنا انه امكن ان ياتي بالعباده على وجه الصحيح، يعني ياتي بها لله بدون التقليد، صح عمله اذا كان موافق للواقع او كان موافق لفتوى الفقيه. شاهدي لا يمكن القول ان وجوب التقليد هو وجوب شرطي، ليس شرطيا. بدليل أنه في حال الجهل، حال النسيان، يعني إذا لم يكن ملتفتا وأتى بالعمل وكان عمل موافق للواقع أو موافق لفتوى الفقه، عمله صحيح. صحيح. فلو كان شرطا كيف صح عمله؟ كيف صح؟ فمن هنا ذهب الأعلام إلا أن وجوب التخليف هو وجوب طريقه، ليس يعني يقلد لكي يصل إلى الواقع. يعني الغاية من التقليد أن حتى توصلني إلى الواقع. طبعا توصلني إلى الواقع هي أولا يوصلني يعني فتوى الفقيه، طبعا فتوى الفقيه توصلني إلى الواقع. لذا سوف نبين أن فتوى الفقيه أيضا هي طريقي إلى الواقع. على العموم، فالخلاصة في الأمر الثاني أن وجوب التخليد هو وجوب طريقي وليس وجوب شرطي. الأمر الثالث قبل أن ندخل في فصل الآخر، الأمر الثالث هو أمر مهم، أمر مهم، وهو هل فتوى الفقيه، يعني مثلا تقول أنه أنا علي أن يكون عندي حجة، وهي أن تقول فتوى الفقيه حجة عليك أو حجة لك. طيب، فتوى الفقيه ليست بما هي فتوى فيها حجة عليه، بما أنها كاشفة عن رأي المجتهد وعن نظره. يعني الحجة عليه هو رأيه، والفتوى كاشفة، يعني حجية الفتوى هي طريقية للسنة، طريقية حتى أعلن رأي الفقيه، ورأي الفقيه أيضا طريق إلى الواقع. يعني لما نقول رأي الفقيه، نظر الفقيه حجة، من باب أنه طريق إلى الواقع نظره، لا نظره بما هو حجة ولو لم يكن مثلا يوصل إلى الواقع. لا، يعني أنا لما أعمل برأي الفقيه، رأي المجتهد، لا من باب أن رأيه أنه هذا نظره ولو لم يكن موافق للواقع، يعني حج عليه، لا، هو حج عليه لأن رأيه يوصلني للواقع. فالفتوى طريق إلى رأي المجتهد، ورأي المجتهد طريق إلى الواقع. ولذا لو أن شخصا علم الواقع من أول أمر فليس بحاجة لا لفتوى ولا لرأي. والسلام. لو فرضنا شخص وصل إلى الواقع، وصل إلى الواقع، بعد ليش عليه؟ ليش الفتوى الفقهية حجة عليه؟ وليش يجب عليه أن يقلد؟ فشاهدي، فالفتوى حجة لأن طريق لرأي المجتهد، ورأي المجتهد حجة لأنه طريق للواقع. فالفتوى طريق إلى رأي المجتهد، ورأي المجتهد طريق للواقع. فلذا لو فرضنا شخص علم رأي المجتهد من غير الفتوى، غير الفتوى، أفرض ما أفتى أنا أعلم رأيه، كيف مثلا باب المثال، باب المثال، أفرض الفقيه رأيه أن الأمر بالشيء يأخذ النهي عن ضده الخاص، ورأيه في الأصول هكذا، أنا أعرف رأيه هكذا، الأمر بالشيء يأخذ النهي عن ضده الخاص، وأن ضد الخاص إذا كان عباديا وأتى به يكون باطل، هذا في الأصول هكذا ذكر الفقيه، لكن ما أفتى صفة له فتوى الفقيه أنه مثلا إذا رأيت النجاسة في المسجد فيجب إزالتها، له فتوى يجب إزالة النجاسة على المسجد. طيب ذهبت أصلي رأيت نجاسة في المسجد، هو ما قال إذا صليت أنت المفروض مثلا زين نجاسة، إذا صليت محل إزالة النجاسة، ما قال لي صلاتك أول يحرم عليك الصلاة، ولم يقل صلاة الفاسدة، ما عنده فتوى أصلا، فقط هو عنده قاعدة أصولية، الأمر بالشر من عنده فيه. أنا ذاك في المسجد رأيت النجاسة، له فتوى يجب إزالة النجاسة وله فتوى. فلو صليت يعني اشتغلت بالصلاة ولم تشتغل بإزالة النجاسة، باعتبار هو المفروض أنه يأتي ب يعني يزيل النجاسة، أنا مأمور إزالة النجاسة، وضده الصلاة ضد خاص، لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يجتمعا، فضد الإزالة الصلاة، فأنا اشتغلت بالضد وهو عبادي، أستطيع أن أقول هي فاسدة برأي الأستاذ مثلا الفقيه، تقول شيخنا ما أفتى الفقيه، ما قال الصلاة فاسدة، ما عنده فتوى في الرسالة العملية، راجعنا الرسالة أصلا ما عنده شيء. أقول أغر ما رجع عنده، لكن هو عنده قاعدة، ويقول الأمر بالشيء يأخذ النهي، هذا رأيه، أنا الحج عليه رأيه، الفتوى الطريق إلى رأيه. من هنا كان الفقهاء إلى زمن السيد أبو القاسم الكوفي رحمه الله، كانوا حتى طلاب العلم بل العوام إذا أمكنهم يعرف إذا رجعوا إلى كتب الفقهية، كتب الفقهية، فيستخرجون آراء الفقهي من كتب الفقهية، هذا رأيه بالنتيجة. يعني مثلا تقول مقتضى السنة العلمية كذا، وهذا رأي خمتنا، أفرض ما عنده رسالة عملية، فتوى فهو ما عندك، ما هذا تحج عليك الرأي والنظر، الفتوى طريق إلى رأيه، فإذا أمكنك العلم برأيه بنظره بدون الفتوى لا استعلم، يعني هي ليست عبودية الفتوى، لازم فتوى ولو لا، هي لأجل أنها أوصلتني إلى رأيه، فإذا أمكن الوصول إلى رأيه من غير الفتوى ها وبرضا ملائكة مثلا قالوا لنا كذا أو أي علم آخر على أي فقير أو مثلا لقاء الرسول يعرف رأيه
ما ذكرتم قبل اثنين
الله أصلي الله أصلي، فحينئذ رأيه حج عليك. هذا كان إلى زمن السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله. في زمن السيد أبو القاسم صار هناك كلام أن المستند فقهي ليست حجة عليك، يعني لا يمكن أخذ رأي من الكتب الفقهية، لازم من الفتوى. أنا إنصافا تتبعت لم أجد سببا مقنعا لهذا الكلام إلا فقط أنه قد يكون رجع عن رأيه، أن سال العملية قد يكون رجع عن رأيه موجود في الكتب الفقهية، فليقول لا تأخذ لعله من هذا الباب، من باب أنه رجع عن رأيه في بعض المسائل، رجع عن رأيه يعني كتب الفقهية كتبها قد يكون مثلا من زمن سابق قد يكون رجع عن رأيه، فهل حج عليك الفتوى ليس كتب الفقهية؟ أما لو أحرز أنه لا ما رجع وبعد يعني ما ذكره ذكره، يعني ما اجتهد اجتهد به، ما اعتقد به اعتقد به، فحج عليك تهمر.
الاحتياطات
الوجوبية ماذا؟ أما الاحتياط أحسنت، أما أنا أن أصل شيئا فشيئا، أما إذا قال لك أنا احتط بهذه المسألة قال أنا احتط في هذه المسألة طيب وأنا أعرف رأي العلم كذا هنا معروف عند الفقهاء كل لازم بالاحتياط تأخذ، ليش لازم أيضا هذا فيه يعني لم أجد له دليل ومستند، أنا الحج علي رأيك يعني المقلد أنا لا أريد الاحتياط، تقول لا أنا عندي حوط وجوبا أنا أريد الاحتياط، أنا الحج علي رأيك رأيك هكذا، إلا إذا رجعت عن رأيك ما عندك رأي بعد وعندك احتياط فقط، إذا رجعت عن رأيك هذا بحث آخر
أو تردد
هو يعني تردد مثلا رجع الرجوع أما العدم أو التردد يعني بعد ليس له رأي شاهدي، إذا رجعت عن رأيك ليس لك رأي فقط أهلا وسهلا، أما تقول لا أنا هذا رأيي لكن أريد احتياط وأنا أريد احتياط حتى الاحتياط وجوبي من حيث المستند، ليش؟ والفرض أن الحج عليه على المقلد الحج هو رأيه اعتقاده وهذا اعتقاده
علمت الواقع
مثلا هذا اعتقاده، إلا إذا كان رجع عن اعتقاده وعن رأيه صار هو ما عنده فتوى ما عنده رأي ما عنده رأي فهو يحتاط حين أن الصحيح ما عنده رأي عنده احتياط فقط مثلا، والاحتياط وليس رأيه الاحتياط هو الإنسان يحتط هذا ليس رأيه وفي الواقع جاهل المسألة، يعني نحن نعطيها شيء حسن عنوان حسن ولا هو في الواقع جاهل ما عنده رأي ما عنده يعني جاهل احتاط والجاهل يحتاط شيئا تبناك على العلم والجاهل يحتاط يعني ما عنده رأي، لذا قلنا في كثير من المسائل الأحكام الواقعية أن الكثير من الفقهاء ما عندهم رأي، يعني نحن نعبر عنهم رأي ولو في الواقع وجاهل فيها، نعم في الحكم الظاهري عنده رأي الحكم الظاهري من براءة احتياط استصحاب، أما في حكم واقعي نحن نكون جاهل، فلما يقول أنا إذا قلت أحد لازم تعمل على الاحتياط عندي فقد يكون هو رجع عن اعتقاده هذا البعض، أما ما علمك أن هذا معتقد وهذا رأيه وما هذا يقول أنا عندي حوض شغل يقول أحضر يحطر أنا أريد أنا حج علي رأيك
شيخنا
هناك من المعلوم أن هناك فرق بين الرأي العلمي وبين الفتوى.
هو نحن الآن أنا أناقش هذا الكلام وأنت تأتيني بهذا المعلومة أي شريف يعني هذا الشيء ما هذا أي شريف أنه يعني هذا موجود البقرة هذا الشيء ما ليش أي شريف ما أنا أناقش فيه ما أنا أناقش بالمرتكز أقول هذا في غير محله وهذا بحث علمي بحثنا أنا أناقش هذا الموروث والمعلوم في غير محله هكذا أقول ليش؟ لأنه في البحث التقليد نحن مثلا في التقليد أو الواجب على العام أن يقلد ما يعني يأخذ بنظره ورأيه إذا علم رأيه نظره من أي باب هو حجي عليه فلا الاحتياط يلزمني فيه ولا الفتوى بعد يلزمني أنا طالما علمت الرأي أنا الواجب علي حجي علي رأيه هذا الذي كلام هذا من أيام الشيخو صار شيخنا فقط قبل الشيخو رحمه الله كانوا يأخذون آراء من كتب الفقهية أيام الشيخو رحمه الله صارت هذه الفرق
ما في منشأ يعني عندهم
لا كمنشأ علمنا يوجد أصلا إلا أن يكون المراد رجع عن رأيه يعني محمل الحسن أنه قد يكون رجع ولذا فعلا من وقت لا يشفى لها يعني سبب هذه والشيخو رحمه الله كان مبناه أن كان مبنى كل ما وجود في كامل الزيارات هو ثقة ثم رجع عن هذا المبنى فقط مش مباشرين وكثير من المسائل مبنية على ذلك فقد يكون لها وجه
إذا عرف أنه لا لغير
ذلك إذا عرف الله هو حج المفروض حج يعني المفروض هكذا فقد يكون المنشأ أقول هو هكذا أن بعد الكتب ليس حج عليه ترنتبه أنا ما أذكره في رسالة عملية حينئذ يصبح له منشأ هذا وإلا الواجب أنا الحج علي رأيك هذا الحج وأنت وضعت رأيك في الكتب تقول هذا الصناعة العلمية من أنصاف أحسن أنصاف شيئا بعد ماذا تريد أنت أقول أنصاف أنا تقول أنا أريد الاحتياط احتاط لنفسك شيخنا أنا نعم إذا رجعت عن رأيك قل أنا مع مثلا أنا رجعت عن رأيي يا جماعة الخير بعض الآخر حينئذ يكون الاحتياط في هذه الصورة.
أنا أقول هذا ألا يمكن أن يقال بأنه بمقام الفتوى قد يلحظ الفقيه العلوية الثانوية والحيثيات الموجودة بينما هو في مقام الاستدلال ما يلحظها
فإذا ليش رأيه بعد ذلك؟ فإذا ذاك ليش رأيه؟
فلذلك أشار إلى رسالة حتى
فإذا ليش رأيه؟ يعني رجع هكذا كلامي يعني رجع هكذا أقصد يعني رجع عن رأيه هكذا أما كلام لو لم يرجع هذا الموجود في الفقه هو هذا حج عليه نعم إذا رجع عن رأيه أنا معكم هذا واضح رجع رأيه يعني ليس رأيه بعد هذا ليس رأيه كان رأيه يقال هذا كان رأيه أما لا ليس رأيه أما طالما لم يرجع كلام هنا ليش ما هذا حج عليه ونحن قلنا أكثر من ذلك حتى رأيه حج عليك لأنه طريق لو علمت الواقع من غير رأيه لا حاجة لكن غالبا الوصول إلى الواقع يكون عن طريق رأي الشريف وكيف الإنسان يعلم بالواقع ويعلم بالغير نحن قلنا لو فرضنا لكن غالبا يكون والوصول إلى رأيه غالبا من الفتوى لا شكل الناس يعرفون بغى الفقه وكذا ولا كذا وكما أيضا الوصول إلى رأي غالبا يكون عن طريق الفتوى الفتوى حج عليك لأن طريق لرأيي ورأيي حج عليك لأنه طريق للواقع
لأن الأزمة
ليس حاويا لجميع على كل هذا هو المبنى الفقهي أنا أعطيتكم هذا المبنى الفقهي في البقاء فلا يقال كذا لا تأخذ وتأخذ بالله المفروض تأخذ إلا إذا رجع عن رأيه أما إذا لم يرجع وقال لا أنا ما أجيز وأنت الشيخ لا تجيز هذا رأيك بالنفيس رأيك حج علينا ألف مرة تقول لي لا يجوز لا أفضل منك إلا إذا رجعت يعني تردد في المسألة مثلا أو لا صار عندك بالعكس هذا وقت آخر أما إذا لم ترجع وأنت بالنتيجة عالم ومجتهد وعادل ها ألف مرة قال لي لا تأخذ لا أرد عليه ليس مرة واحدة ألف مرة هذا النتيجة هذا والحجة تعلق بالمبدأ. طيب هذا الأمر الثالث، وهذا تمام الكلام في المبحث الأول. ليس رأيي أنا، رأي كل تقريبا المشهور الأغلب، أنا ما أقول هذا رأي وحدي. لا،
بناء عليه في مقام الإفتاء، ما هو الوجه بين الاحتياط وجوده والاستحباب ساعتها؟
أكثر من مرة أنا ذكرت هذا المطلب، أكثر من مرة. يوم من الأيام كنا مجلس إفتاء، الأستاذ رحمه الله الشيخ التبريد مرجع عارفين، كنا في مجلس الاستفتاء، فكان يأتينا استفتاء يحصل صباح الشيخ رحمه الله الأستاذ، كل له شيخنا كل ما فنحه فجوبا، كل له شيخنا ليش كل استحبابا ما في مناطق، إنما الأهمية يعني مرة ينظر أن هذا المورد مهم مثل الصلاة عبر الدين مثلا، أو مثلا في الزواج فيحتاط وجوبا لأن المورد مهم، لكن كصناعة علمية الله بين الاحتياط الاستحباب الشيخنا والاحتياط الوجوب. يعني مثلا أعطيك مثلا، الشيخ رحمه الله يقول إذا كان أنا لا أفتي في قبال الإجماع أو الشهرة فتوأي ممكن هو يفتي أحيانا أو كثيرا، فأحتاط وجوبا. ليش أحتاط وجوبا؟ مثل مبناك الفوق في الإجماع غير حجة، حتى الاحتياط الاستحباب المورد فضل عن وجوب، فأحوط وجوبا أو حسب مورد، يعني حسب المورد. إذا كان المورد مهم مرة ما عنده رأي تبه، فهنا هو يحتاط، بالنتيجة هو احتاط، يعني لو جده راحة لقول أنا أعمل رأيك أنا احتاط. هذا الاحتياط إن كان مبناه علم إجمالي يجب الاحتياط، أما إذا يمكن علم إجمالي المفروض استحبابه، فالأحوط جمعه استحباب الشيخنا مرجعه لأهمية المورد. نحن هكذا عادة، فإن رأينا نعم لا ليش، إن رأينا المورد من الأمور يعني مهم جدا في الشرع مثل الصلاة مثلا، صلاة الظهر والمغرب، صلاة عمر الدين، إن قبلت قبل ما سواها شيخنا الجليل فنحتاط يعني نقول وجوبا. إن كان مثلا أمر مثلا طلاق امرأة أو كان كذا أو زواج ومورد كذا نحتاط مثلا، وإن نحتاط استحبابا، وهذا ليس مبنيا على دليل علمي.
يعني الأمر مطلوب
للفقيه ما نعم
بعد أن يشخص المكلف
إذا يحتاط. رحمه الله الشيخ الأستاذ كان يحتاط وجوبا في عدم تزويج الزاني إذا زنى بامرأة محسنة، إذا زنى بامرأة محسنة وأرى وزوجة طلقها للمرأة المحسنة، يعني متزوجة طلقها وأراد الزاني أن يتزوج بها، فالأستاذ أولا كان رأيه أحوص استحبابا عدم الزواج، ثم رجع للاحتياط الوجوبي. في يوم من الأيام جاءنا استفتاء من أحد البلدان، وشخص هكذا الحالة صارت معه، ويريد أن الشيخ مثلا أنه نعم يعني ورجع الاحتياط وجوبي، أنه ورجع الاحتياط استحبابي مثلا حتى ينتهي الأمر، فالشيخ قال له خلاص نبقى الاحتياط وجوبي. قلت له شيخنا مسألة عائلية وكذا، يعني إذا ماشي الحال بالنتيجة استحبابا وجوبا ليس، لا 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 شيخنا أنا ما أريد. قلت له شيخنا أيضا هم مقلدون لك؟ قال لا أريد أن يقلدني زاني وزانية. وبالنتيجة رحمه الله لم يقبل، رجعوا إلى طبعا غير بعضهم استحبابا، فقال أنا لا لا أريد. وإن كان هو حسب يعني النظر الفقهي وعنده يجوز نظر الفقهي، لكن قال هكذا، وقال إذا كان أنا تعملون يعني على رأيي كذا أنا أحتاط وجوبا، ولا هو في الواقع رأيه يعني كبحث علمي لا يجوز يعني لا يحرم أبدا.
بعض العبارات التي يكتب بالمسألة ثم يقول وإن كان الاحتياط خيرا، يعني
على هذا التسامح في الفتوى. كان الفتوى لا يهتم أنه الاحتياط بعد الفتوى هو استحباب يكون هذا الفتوى. استحباب المسؤول. على كل حال هذا الأصل مطلب عجبا.
لو تعين عليه الفتوى ولنا لوجب أن يبين.
نعم لو تعين عليه صحيح. صحيح. هو هذا يقول أنا لا يجب علي. هو الأول أمر يقول لا يجب علي الإفتاء. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في مسألة التقليد. فصل يقول صاحب الكفاية رحمه الله: إذا علم المقلد اختلاف الأحياء في الفتوى مع اختلاف في العلم والفقهاء، فلا بد من الرجوع إلى الأفضل إذا احتمل تعينه للقطع بحجيته والشك في حجية غيره إلى آخره. هذه المسألة نحن قلنا عنها في التقليد ثلاث مسائل. المسألة الأولى في أصل التقليد ومعنى التقليد ذكرناها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية: هل يجب تقليد الأعلم يعني الأفضل أم أنه لا، أنت مخير بين التقليد الأعلم وغير الأعلم، سواء مثلا علمت بالاختلاف ولم تعلم، سواء كان متساوي الفضيل بالفضيل أو لا مثلا. فالمسألة الثانية هي هكذا: هل يجب تقليد الأعلم أو لا يجب؟ نشرح بها شيئا وخلص هذا الحمد لله.
لا الله أكبر.